أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية واحدة من الخمس آيات التي نادى الله عز وجل فيها المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وأمرهم بأدب من الآداب. تقدم قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وهنا يا أيها الذين آمنوا الثاني كثيرا منهم، كلها في الآداب الشرعية: الأدب مع الله سبحانه، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع المؤمنين بين المؤمن وبين إخوانه المؤمنين. فمن هذه الآداب نهانا أن نظن ظن السوء في المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، هذه في الآية. وتقدم الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظن فقال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي الآية قال لنا ربنا: إنما المؤمنون إخوة في هذه السورة. وفي الحديث الذي نهانا عن الظن قال لنا: وكونوا عباد الله إخوانا. فأمرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخوة الإيمانية: كونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة. فهنا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن إما ظن الخير، هذا مطلوب أن نظن الخير في المؤمنين، وإما ظن السوء، هذا الغالب في الناس، هذا الغالب. ظن الخير قليل، فالكثيرون من الناس ينظرون إلى غيرهم نظرة ريبة ونظرة شك. فهذه النظرة لربنا أن اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن إما أن تكون أمارة ظاهرة تحقق ذلك الظن، وإما أن يكون بغير أمارة ومن غير دليل على سوء ظن من هذا. فعلى الأقل لو أن الإنسان ظن غير طيب في الإنسان، لا يتكلم بذلك، لا يقول أظن فلانا كذا فيسيء الظن في فلان ويمنع الناس من فلان هذا، وتبين بعد ذلك سوء ظنه وأنه ليس ظنه في محله. إما أن يرجع عن ذلك ويستغفر الله سبحانه تبارك وتعالى، يا إما أن يتمادى في ذلك ولا يريد أن يرجع عن ذلك. وكثير من الناس ترى أنه إذا ظن سوء في إنسان أراد أن يحقق ذلك ليثبت قدرته وفراسته، وأنه يفهم في الناس، وأنه عنده الحاسة السادسة كما يزعمون ويكذبون، يقول أنا أعرف الناس مجرد النظر، أعرف فلان ده كذا وأعرف فلان ده كذا. وهو كذاب في ظنه، وهو واقع تحت هذه الآية، تحت حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو مغرور يظن في نفسه أنه فهم الناس كلها وعرف كل الناس، وأنه مجرد ما أساء ظن في إنساني بهذا الإنسان مش كويس، وإذا أحسن ظن في إنساني بهذا الإنسان على درجة كويسة لزعمه وكذبه. فهنا الأصل إحسان الظن في المؤمنين. ولو أن الإنسان بدله من إنسان شيء فليحترز منه. فإذا كان الظاهر عليه هذا الشيء فمن حقه أن يحذر الناس: خد بالك فلان هذا خداع، فلان هذا مكار، فلان هذا نصاب، ما تعملش مع فلان بالمال إلا له تجارب قبل ذلك، أخذ المال وسرقها ولم يرجعها إلى صاحبه. هنا بناء على أمارة ظاهرة ودليل موجود، أما من غير حاجة، من غير شيء، أظن فلان نصاب، أظن فلان كذا، هذا لا يجوز أن تظن السوء في الناس من غير دليل شرعي. ولذلك جاء في القرآن ذكر ظن السوء، فقال الله سبحانه تبارك وتعالى: إن بعض الظن إثم، وقال: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. في حديث الإفك ربنا يعاتب المؤمنين، هلا إذا سمعتم هذا الكلام الكذب أحسنتم أظن في عائشة وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجتمعوا على الوقوع في هذا الكلام الفارغ الكذب الذي أشاعه الكذاب المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. فهلا إذ سمعتم ذلك تنبهتم أن هذا يقصد به الشر في المؤمنين، فأحسنتم أظن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كذلك يقول الله عز وجل في المنافقين: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. في الأعراب الذين كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى مكة ما هو شرادع، وهنا بل ظننتم أن لن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إليكم، هذا كان ظن السوء من هؤلاء. ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، كنتم قوما هلكة بهذا الظن الذي ظننتموه النبي صلى الله عليه وسلم أن لن ينصره الله عز وجل، وأنه إذا ذهب إلى مكة لن يرجع لا هو ولا المؤمنون. فقال الله عز وجل: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فأكثر العلماء على أن الظن القبيح لمن ظاهره الخير لا يجوز، لا يجوز أن تسيء الظن في إنسان ظاهره الخير، أحسن الظن ولم تستفيد شيئا طالما أنه لا معاملة بينك وبين هذا الإنسان. ليه تقعد تنظر في الناس فلان ده شكله كده كويس فلان ده شكله مش كويس، ولا تدل الأشكال على ما بداخل كل إنسان، ولكن الأعمال هي التي تفيد ذلك. فإذا ظهر الشيء يبقى لك أن تحكم بما يظهر وليس بظنك وبالباطن. قال الله عز وجل: ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، نهانا عن التجسس. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، هذا الحديث الذي قدمنا: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. التجسس والتحسس كلاهما هو البحث عن أسرار الغير، البحث عن الشيء المختفي من الغير، ولكن التجسس بيكون في خفية، يختفي عس الإنسان يتجسس على الناس يبحث عن البواطن في خفاء، والتحسس في الظاهر يسأل فلان ويسأل فلان عن سر فلان عنده إيه وراء هذا الإنسان. كذلك قالوا إن التجسس كأنه البحث عن الأمور يبحث، وكأن التحسس يظهر له من ظاهر الشيء الأمر فيدركه بحواسه في ظاهر، وإن كان الاثنين هذا شيء خفي وهذا شيء خفي من الإنسان. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التجسس وعن التحسس. الإنسان الذي يتجسس ويطلع على عورات الناس يحذره النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا مش حسيبك، ربنا مش حسيبك، زي ما تطلع على عورات الناس ربنا سيطلع الناس على عوراتك وسيفضح هذا الإنسان الذي يريد أن يفضح الناس. ولذلك جاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. هذا الحاكم أبو الدرداء رضي الله عنه يقول عن معاوية أنه سمع كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها، نفعه الله تعالى بها. معاوية استدب له الأمر لما صار الأمير على الناس وآلت الخلافة إليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، بقى الأمر في إيده، عرف يحكم الدولة كويس جدا. كان بإيه؟ نفعته كلمة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة قوله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. معاوية ابن أبي سفيان كان في يوم من الأيام لا يملك شيئا، ولما تقدم لخطبة إنسانة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم: إني تقدم لي معاوية بن أبي سفيان وتقدم لي فلان وتقدم لي فلان، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. في يوم من الأيام معاوية فصعلوك معنى فقير، فقير إن ما حلتوش حد، ما حلتوش. صحيح أبوه كان سيد قريش أبو سفيان، أما معاوية ما كانش حلته حد. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه. أنكح أسامة، فاطمة بنت قيس، أنكح أسامة، زوجي أسامة. هذا معاوية في يوم من الأيام كان فقيرا لا مال له، صار أميرا على الناس في يوم من الأيام، صار ملكا من الملوك، صار جمع الناس حوله، جمعهم بسياسته، جمعهم بحلمه، جمعهم بما نفعه من النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الناس. شوف هنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فعمل بذلك، ما بقاش يرائي بالناس في بيوتهم، ما بقاش فلان وفلان يخاف أنه يتقلبوا عليه الناس، إذا كان أخفوا شيئا فلصبوه، وكان غاية في الحلم رضي الله عنه فاجتمع الناس حوله بسبب ذلك. لذلك يقول أبو الدرداء إن هذه كلمة سمعها معاوية من النبي صلى الله عليه وسلم نفعه الله عز وجل، نفعه الله عز وجل بها أن عمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهي نصيحة للحكام أن الحاكم المفترض أن يحسن الظن في الناس، وإنه لا يسيء الظن في الناس فيتخذهم أعداء. ما هو إذا أسأت ظن في الإنسان هتعامل مع إزاي؟ لو أن إنسان نظر أن كل الناس وحشة هيقوم يحذر من الناس، هيتعامل معهم أنهم أعداء له، يبقى مش هينظر في مصالح الناس، هينظر إزاي يحجمهم، إزاي يحبسهم، إزاي يضيق عليهم. لكن إذا نظر أنهم إخوة الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأنهم رعية تحت يده، وأنه يحسن الظن بهم، ويمكن يكون لهم أعذار، يمكن يكون لهم ذلك، سيحسن إليهم. الإحسان يجلب الإحسان، الإحسان يجلب الإحسان. فإذا أحسن إلى الناس استجلب مودة الناس، وإذا أساء الظن في الناس فعاد الناس حمل الناس على أن يبغضوه وعلى أن يدعو عليه ويلعنوه، هذه العادة. لذلك انتفع معاوية بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. عمل الصحابة بذلك رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فكانوا يحسنون الظن، فإذا ظهر منهم الشيء أخذوا وأقاموا حدود الله عز وجل في ذلك. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وداعه إنسان وهو أمير ابن مسعود، فقال لابن مسعود: هذا فلان تقطر لحيته خمرة، تقطر لحيته خمرة. فقال عبد الله رضي الله عنه: إن نهينا عن التلسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به، إن يظهر لنا شيء نأخذ به. المعنى إن اللي خلت تدسس على فلان وهو في داره، إذا ظهر لنا والله في الشارع وهو بيشرب الخمر أخذناه وأقمنا عليه حد الله عز وجل، ولم نؤمر بأن نتجسس على الناس في بيوتهم. هذا قول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجاء في حديث أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه، يقول المنافقين: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، يفضحه في بيته. وهنا احذر، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا كان عادة الإنسان أنه يبحث عن عورات الناس، عايز يجسس على الناس، فربنا يسلط عليه من يصنع بذلك. وإذا كان الإنسان عادته أن يعفو عن الناس وأن يتجاوز عن الناس ولا يبحث عن عورات الناس، فالله يقيد له من ينصره ومن يحبه ويدافع عنه، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. وجاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يعس بالليل. عمر الخليفة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقوم بالليل يحرس بلد المسلمين، ويمشي في الطرقات ينظر هل في شيء في الطريق، شيء يريبه، إنسان يحتاج إلى شيء، إنسان يقع في معصية، إنسان يكيد للناس، ينظر في الطريق، يخرج بالليل رضي الله عنه. هذا يسميه يعس بالليل، فإنه يقوم بالحراسة وبالنظر في مصالح المؤمنين، وأيضا في مراقبة ما الذي قد يحدث بالليل من الناس. في يوم من الأيام ومعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وفي الطريق سمع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن في المكان هذا إنسان يشرب الخمر، فانطلق مع عبد الرحمن بن عوف وغيره حتى دخل عليه، حتى دخل عليه، قالوا له أنه يشرب خمر في هذا المكان، فذهب عمر وفتح الباب ودخل عليه في المكان. فقال له الرجل، وكان أبا محجن الثقفي، قال: إن هذا لا يحل لك، إن الله قد نهاك عن التجسس. فخرج عمر وتركه، فخرج عمر وتركه، نجا إلى مكان وألوه. وكان أبو محجن الثقفي كان مشهورا بذلك، كان يشرب الخمر، يبقى كأن عمر رضي الله عنه لما ألوه يشرب الخمر عنده شيء، عنده معلومات قبل كده إن هذا فعلا يفعل هذا الشيء، لكن الآن هو يفعل ولا لا يفعل؟ قيل له إنه يفعل. فلما ذهب كبس عليه وفتح باب البيت فوجد الآخر فيه، قال له: هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك، إنك نهيت عن التلسس، فعلا نهي عن التلسس. متى ما داش في الأمر، ما قالش طب حفتش البيت أشوف فيه خمر ولا ما فيش خمر، ما هوش مأمور بهذا. لما يظهر لك شيء تبقى تعمل بناء على ما ظهر، لكن غير ما يظهر شيئا لا تتبع عورات الناس. أيضا جاء عن عمرو بن دينار يقول: كان رجل من أهل المدينة له أخت تشتكي، فكان يعودها فماتت فدفنها، فكان هو الذي نزل في قبرها، فسقط من كمه كيس فيه دنانير، فاستعان ببعض أهله فنبشوا قبرها. قصة من القصص اللي تحدث كثيرا، إنسان أخته كانت مريضة، مرض أخته لغاية ما ماتت أخته، فذهب دفنها هو بنفسه اللي شالها ونزلها في قبرها مع الناس. أمر عادي جدا، هو شايل المحفظة بتاعته فيها دنانير، وهو طالع من القبر وقعت المحفظة بداخل هذا القبر، لما أغلق القبر راح يبحث المحفظة ما ملقاهاش، استعان ببعض الناس نبشوا القبر مرة ثانية ونزل وداب هذه المحفظة، وهو في قبرها مرة ثانية يقول: لو نبشت القبر أنبش كده أشوف إيه أمرها، يشوف أخته وهي في قبرها. فعل هذا الشيء فقال فكشف عنها، فإذا القبر مشتعل نارا، فإذا القبر مشتعل نارا. هنا أمر يعني موعظة من الله عز وجل. وكم من القبور تفتح بعد ما يدفن فيها صاحب ولا يوجد فيها ولا ترى فيها شيء، ولكن الله عز وجل يعظ الناس أحيانا بشيء من الأشياء، موعظة للناس، موعظة للناس، وإلا فالقبور مليانة بالظلمة ومليانة بالكفرة، وتفتح القبر ما تشوفش شيء. فالله عز وجل إذا أراد موعظة بقوم أراهم شيئا، أراهم شيئا من الأشياء. فالرجل وجد في هذا القبر وجد نار مشتعلة، لما فتح على أخته القبر النار مشتعلة، يا ترى إيه اللي حصل؟ الرجل قفل القبر وذهب إلى أمه وسأل أمه: أخبريني ما كان من عمل أختي، أختي كانت بتعمل إيه؟ كان هو شايفها كويسة، هو يمرضها وهو يداويها ولغاية ما ماتت دفنها، إيه اللي مش أشعل عليها قبلها؟ فقالت المرأة: أمه قد ماتت أختك، فما سؤالك عن عملها؟ ما خلاص ما ماتت خلاص. فلم يزد بها حتى قالت له: كان من عملها أنها كانت تؤخر الصلاة عن مواقيتها، كانت تؤخر الصلاة عن مواقيتها، وكانت إذا نام الجيران قامت إلى بيوتهم فألقمت أذنها أبوابهم. ألقمت لهم بالليل، الناس نايمة هي حاطة ودنها تسمع بيقولوا إيه بالليل، بيتعاركوا بيقول إيه الراجل مع زوجته بالليل، فتتجسس عليهم وتخرج أسرارهم، تصبح الصبح تفضح هؤلاء اللي كانوا بالليل. هذا حاله، هذا حاله، والله يفعل ما يشاء. وكما قلنا إن هذه آية من الآيات، يكون أمر من الأمور يري الله عز وجل عباده ما يكون من شيء حتى يتعظوا، حتى يتعظوا. من ذلك القصة التي ساقها الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، وصحح إسنادها الشيخ الألباني رحمه الله، أن رجلا من السلف من التابعين ذهب إلى مكان فيه مقبرة في وقت العصر، جاء عند المقبرة بتاع الناس أو قبور الناس، وهو هناك في وقت العصر قبل الغروب لقى قبر اتفتح وخرج منه إنسان له رأس حمار، رأس حمار نهق ثلاث نهقات، وبعدين دخل القبر مرة ثانية، نهق ثلاث نهقات ودخل في القبر مرة ثانية، فتعجب أحده من هذا الشيء، ما هذا؟ سأل الشيء، فقالوا له: انظر هذه المرأة، امرأة بيت قريب من المقابر، وفي امرأة قاعدة تغزل، امرأة تغزل، قالوا: هذه أمه، هذه أمه، هذه أمه، أمه، إيه أمر هذا الإنسان؟ كان يشرب الخمر، كان يشرب الخمر، وكان يأتي إلى بيت أمه، فكانت تنهاه عن المنكر الذي هو فيه، فكان يقول لأمه: إنما أنت حمار ينهق، فقالي زي أنت حمار ينهق، يقول لأمه ذلك، فمات، فكان هذا حاله، فكان هذا حال، كل فترة ينشق القبر يخرج وأمه ترى هذا الشيء ينهق ثلاث نهقات ويدخل في قبره. وكم من إنسان يفعل ذلك في أمه وفي أبيه وفي أهله، بل قد يصل أنه يقتل هؤلاء ولا نرى مثل هذا الشيء. فهنا ليس لازم أن نرى هذا الشيء، عذاب القبر قد يري الله عز وجل بعضا من الناس شيئا ليكون عبرة، ليكون آية. لو أن الأمر كل الناس يرون هذا الشيء كان الناس لم يتدفن، محدش دفن الثاني، كان الناس كلهم صاروا مؤمنين، بقى الغيب شهادة وواقعا. ولكن الله عز وجل قال عن المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب، لا بد أن يكون هذا غيبا، ولذلك أمرنا بالتدافن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم من عذاب القبر. لولا ألا تدافنوا، يعني إن كان من الممكن أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه إنه يا رب يوري المؤمنين دول شيئا مما يكون في عذاب القبر، فيريهم الله عز وجل. طب حيحصل إيه لو حصل هذا الشيء؟ كان كل إنسان خاف، لا مش حتف القريب، خليه كده مش دفن في داخل الأرض ألا يحدث فيها لولا ألا تدافنه، ولكن كان دفن الإنسان تكريما للإنسان حتى لا يرى ما هو عليه من أمره، وحتى يكون الغيب غيبا كما هو ولا يكون ظاهرا ولا شهادة أمام الناس. من الأحاديث اللي جاء في هذا المعنى النهي عن التجسس، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التجسس، فجاء في سنن أبي داود عن مقدام بن معدي الكريم وعن أبي أمامة وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس يعني بسوء الظن، سيء الظن في داوي، سيء الظن في كل الناس، أفسد الناس، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا أسأت الظن في الناس حيكرهك الناس، محدش حيحبك، حيكيدوا لك. إذا أحسنت الظن في الناس أحبك الناس فكانوا معك، فالجزاء من جنس عمل الإنسان. قال لنا ربنا سبحانه ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، وهنا نهانا عن إساءة الظن. وإساءة الظن قد يكون الإنسان في نفسه حصل خاطر وأبعد هذا الخاطر عن نفسه، لا شيء، لا شيء في ذلك. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم به. إذا كان حديثا في النفس ليس عليك شيء، ولكن لا تتمادى في حديث النفس. إذا حققت ذلك وحاولت أنك تتبين وتثبت أن فعلا فلان ده مش كويس، تكون أسأت لنفسك وأسأت لفلان هذا. واحذر من الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة، إيه الغيبة؟ فسرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة، الغيبة لأنه من الغيب، شيء الغائب، شيء الغائب. فسميت الغيبة لأنها الحديث عن الغائب بما يسوء هذا الإنسان الغائب. قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قيل النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، فقد بهته. إبا هنا في حاجة اسمها الغيبة، وحاجة تانية اسمها البهتان، وحاجة ثالثة اسمها الإفك. الإفك كله من الكذب، كله من الكذب. الغيبة أن تتكلم عن الإنسان في غيبته وهو غائب فيما يسوءه، ويكون هذا الشيء فعلا فيه، تكلم فلان ده بيعمل كذا وكذا وكذا وهو غائب، لو إنه سمع هذا الذي تقوله أساءه هذا الذي تقوله، مع أنه في هذا الذي تقوله. ولكن ما الداعي لأن تغتاب فلانا طالما أنه يستر على نفسه، وطالما أنه لم يؤذك ولم يؤذ غيرك بهذا الشيء الذي صنعه؟ انصحه في السر ولا داعي لأن تفضحه. إذا هذه الغيبة أن تذكر الإنسان بما يكره أن يتحدث به عنه. أمال البهتان إيه؟ البهتان قال لنا إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يبقى البهتان إنك تألف على حاله، فلان كان امبارح بيعمل كذا وكذا وهو لم يفعل هذا الشيء، وأنت تكذب عليه بذلك، هذا البهتان. يبقى البهت أن تذكر أخاك بالإساءة إليه بشيء لم يصنعه. أمال الإفك إيه؟ الإفك أن تحدث بما سمعت من غير أن تتبين، أن تحدث. الناس بيقولوا حاجة، فلانة زنت، تروح أنت رأيت تقول فلانة زنت، عرفت أن الناس بيقولوا إن أنت رأيت هذا الشيء، أنت لم ترى. إذا هذا الإفك حديث الكذب، أن تنقل ما يتحدث به الناس. البهتان أن تكذب على الإنسان، تعرف أن هذا كذب وتنقل عن فلان هذا. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره حتى وإن كان في هذا الشيء، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهانا القرآن عن ذلك، وفي ذلك تفصيل مبين غد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.